أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حفظه الله: فإن البحث عن وثاقة الشخص يتصور على ثلاثة أوجه. كان الكلام في الدرس السابق عن الفرق بين علم التراجم وعلم الرجال، وبين علم الدراية وعلم الرجال. عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى هذه النقطة، وهي البحث عن وثاقة الشخص. فكيف يوثق الشخص؟ توجد ثلاثة أوجه للتوثيق. الوجه الأول، يوثق الشخص بعينه، مثلا زرارة بن أعيان، محمد بن مسلم، أبو بصير، تذهب إلى فهرست الشيخ الطوسي أو فهرست النجاشي وترى ماذا يقولان في حق هؤلاء: فلان ثقة، فلان ضعيف. هذه الطريقة عبارة عن تنصيص أحد الأعلام، توثيق الشخص بعينه بشخصه. الطريقة الثانية عبارة عن البحث عن وثاقة أشخاص معينة. كيف يعني؟ مثلا عندنا ثلاثة من الرواة الأجلاء، وهم محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وصفوان بن يحيى. هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون ولا يسندون إلا عن ثقة، وبالتالي نأتي إلى الروايات ونعمل إحصائية. محمد بن أبي عمير عن فلان، البزنطي عن فلان، صفوان عن فلان، نجعل إحصائية لأشخاص معينة. من هم هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم هؤلاء الثلاثة؟ شوف، يمكن 5000 شخص، 8000 شخص. وبالتالي نحن وثقنا أشخاص معينة. من هم هؤلاء الأشخاص؟ لم نوثقهم لشخصهم، لكون فلان، لكون زرارة، أو لكون محمد بن مسلم، لا، وثقناه لكونه روى عنه البزنطي، روى عنه ابن أبي عمير، روى عنه أحد هؤلاء المشايخ الثلاثة. واضح الفارق بين الجهة الأولى والثانية. الوجه الأول، أنت توثق عين الشخص لشخصه، تبحث عن شخصية فلان البطائني كذا، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مجهول. الطريقة الثانية لا، أنت توثق فلان من جهة أنه أحد المشايخ الثلاثة روى عنه. فإذا أنت وثقت أشخاص معينة. من هم هؤلاء الأشخاص المعينون؟ هم خصوص مشايخ المشايخ الثلاثة، يعني خصوص من روى عنهم المشايخ الثلاثة. واضح إن شاء الله. هذا غير داخل في كذب فلان. كذب فلان في الأول، نص النجاشي على أنه كذاب، نص الطوسي على أنه كذاب، يعني تنصيص أئمة الرجال. أما في الطريقة الثانية أنت تثبت الوثاقة، لا تثبت الكذب. لا، لم يروي عنه ابن أبي عمير، إما لكونه غير معاصر إليه، ابن ابي عمير لم يعاصر فلان حتى يروي عنه. عدم الرواية لا يلزم منه كون الشخص ليس بثقة، لا لا يلزم منه عدم التوثيق. رواية ابن ابي عمير عن شخص يلزم منه ان يكون ثقة، لكن عدم رواية ابن ابي عمير عن شخص لا يلزم منه ان لا يكون ذلك الشخص ثقة، ربما يكون ذلك الشخص غير معاصر لابن ابي عمير. واضح كلام في الملازمة. اذا روى ابن ابي عمير والبزنطي وصفوان عن واحد عن شخصين. الرواية صحيحة والشخص يكون ثقة. هذا كلامي بغض النظر عن التعارض. كلامنا الآن لما شخص يوثق شخص بمعزل عن معارضة تضعيف شخص آخر، واضح. هذه البحوث كلها ستأتي، لا تستعجلون عليها. الآن المصنف فقط يضرب أمثلة. أما تنقيح هذا المبنى هل يقبل لا يقبل، نحن لحد الآن لم نقم الدليل على المشايخ الثلاثة، وأنه هل كل من روى سيد الخوي لا يقبل هذا الآن، سيد كاظم الحائري يقبل هذا الآن. على كل حال المباني يقبل لا يقبل وماذا يستفاد، هذه كلها تأتي في طيات البحث. هي نفس هذا المبنى يحتاج إلى كذا يوم للدراسة، مبنى الأعلام الثلاث. الطريقة الثالثة أن تبحث عن وثاقة جماعة وعدة تنطبق عليهم بعض هذه الأمور. مثلا تبحث عن أشخاص ينطبق عليهم هذا العنوان، إما أنه شيخ لأحد المشايخ الثلاثة أو أنه راوي إجازة، شيخ إجازة. سابقا كان هكذا، أنت كيف تروي الحديث؟ تذهب إلى شيخ الحديث وتقرأ عنده الكتاب، وبعد أن تختم الكتاب يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب. هذا الشخص الذي أعطى الإجازة يقال له شيخ إجازة، فيقال هل أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة أم لا؟ بعضهم يلتزم أنه مجرد كون الشخص شيخ إجازة هذا يدل على أنه ثقة، وبعضهم لا يلتزم. سابقا كانوا يلتزمون أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، الآن الكثير لا يلتزم بهذا المبنى.
ما يكون شيخنا يعني نظرة أن كل شخص يأتي إلى مثل الأطفال ويعطيه
إجازة كثيرة، يعني تنقيح هذا الرأي يحتاج إلى بحث
يعني ممكن واحد
مستقل
يخلي مثل يطرع على يديه يقول له والله جبتك مثلا.
الآن تتكلمون عن معنى شيخوخة الإجازة، ومعنى شيخوخة الإجازة حينما نبحث شيخوخة الإجازة هناك عدة نقاط. ما هو المراد من شيخوخة الإجازة؟ وكيف تدل شيخوخة الإجازة على الوثاقة؟ وهل لا تدل على الوثاقة؟ أنا الآن أعطي المدلول التصوري، أصور لك معنى شيخوخة الإجازة، أما كيف ولماذا وهل يدل ولا يدل هذا يحتاج إلى بحث مستقل. والمصنف يكثر من الأمثلة، أنا أوضح لكم هذه الأمثلة. إن فصلت هنا لن نخرج من طيات البحث، واضح شيخنا؟ وبالتالي نحن الآن نوضح هذه الأمثلة كلها. الآن سيأتي معنى أصحاب الإجماع، معنى المشايخ الثلاثة إلى آخر، أنا أوضح هذا المعنى فقط. أما ماذا يستفاد وربما يراد كذا ولا يراد كذا، هذا في البحث التفصيلي ستأتي مباحث مفصلة إن شاء الله، فلا تستعجلوا. إذن التوثيق على ثلاثة أنحاء، إما توثيق الشخص بعينه، أو توثيق الشخص ضمن إطار معين وجماعة معينة، تكون أحد الأفراد الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة. والأمر الثالث أن تبحث عن شخص تنطبق عليه عدة عناوين، كون شيخ إجازة، كون مشايخ الثلاثة، هل أن ما روى عنه الثقة ثقة؟ هذا مسلك موجود، بعضهم يلتزم أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، فلكون هذا الشخص روى عنه الثقة فهو ثقة. على كل حال هذه مباني كلها تحتاج إلى تنقيح، ثم يتكلم المصنف عن مدار البحث في هذه المحاضرات، يعني في هذا الكتاب الذي كان أصله محاورات ألقاها سماحة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. يقول: علم الرجال في الغالب يركز البحث عن تمييز الثقة عن غير الثقة، فلان ثقة فلان ليس بثابت ويضبط عنده دقة، فلان غير ضابط. لكن يقول المصنف: نحن لن نبحث عن هذه الصوريات وأن فلان ثقة أو ليس بثقة. لماذا؟ الأمر الأول، هذه الأمور كثيرة، يعني من بداية الهمزة الألف الحرف الأجدادي إلى الياء، يعني معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله 24 مجلد لابد أن تدرسه بأكمله، وهذا صعب في إلقاء المحاضرات وفي دراسة العلم. والأمر الآخر، الكثير من الكتب والموسوعات الرجالية تطرقت لهؤلاء الرجال، مثل معجم رجال الحديث للسيد الخوي، تنقيح المقال للمامقاني، وقاموس الرجال للمحقق التستري، وغيرها من الكتب الرجالية. وبالتالي يقول المصنف: نحن سنتطرق إلى المباحث الكلية، يعني الضوابط العامة التي نستطيع من خلالها أن نوثق فلان أو لا نوثق فلان. وبالتالي اسم الكتاب كليات في علم الرجال، ولم يسمه تطبيقات في علم الرجال أو صغريات في علم الرجال، لا، هو يتكلم عن المباحث الكبروية، المباحث العامة والمباحث الكلية. نقرأ هذا المقدار. نعم، علم بلا شك، الكليات من علم الرجال هي علم، لأنها فيها أخذ وعطاء، وتبذل فيها الوسع والطاقة، وفيها مباحث كلية، وبالتالي تقع محط الأنظار، هل تقبل مبنى أصحاب الإجماع أم لا، هل أن المشايخ الثلاثة من يروون عنه يدل على وثاقته أم لا يدل، هذا بحث، وبعض هذه البحوث تحتاج إلى رسالة مستقلة. إذن هو علم بلا إشكال، فإن البحث عن وثاقة الشخص يتصور على ثلاثة أوجه. أولا، البحث عن وثاقة شخص معين، شخص معين تبحث عنه في كتب الرجال، هل يوثقه الكشي الطوسي النجاشي أم لا، كزرارة ومحمد بن مسلم وإلى آخره من الرواة أبو بصير. النقطة الثانية، البحث عن وثاقة أشخاص معينة، أشخاص معينة، مو بالشخصهم لا، وإنما بضابطة معينة، كونهم شيخ إلى المشايخ الثلاثة، كونهم روى عنهم المشايخ الثلاثة، ككون مشايخ الأقطاب الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي ثقات، يعني كيف مشايخهم من روى عنهم يعني. ثالثا، البحث عن وثاقة عدة ينطبق عليهم احد العنوانين المذكورين، ككونهم من مشايخ الإجازة شيخ إجازة، او من مشايخ الثقات او من مشايخ الثقة، هذا كل بحث، هل ان شيخ الثقة ثقة ام لا، هذا بحث. ثم تأتي، هل ان مشايخ المشايخ الثلاثة بالخصوص ثقات ام لا، هذا بحث. هل ان شيخوخة الاجازة تدل على الوثاقة ام لا، هذا بحث. هذه كلها بحوث يأتي التطرق لها ان شاء الله. مدار البحث في هذه المحاضرات، لما كان علم الرجال يركز البحث على تمييز الثقة عن غيره، يكون اكثر ابحاثه بحثا صغرويا. يعني كيف بحثا صغرويا؟ عندنا صغرى للقياس وكبرى للقياس. تقول زرارة ثقة، هذه صغرى، وكل ثقة يجوز اخذ الحديث عنه، نتيجة زرارة يجوز أخذ الحديث عنه. في علم الرجال في الغالب نبحث عن هذه الصغريات، زرارة يؤخذ عنه أم لا، علي بن أبي حمزة البطائني يؤخذ عنه أم لا، إلى آخره. لما كان علم الرجال يركز البحث على تمييز الثقة عن غيره يكون أكثر أبحاث علم الرجال بحثا صغروية، وأنه هل الراوي الفلاني ثقة أو لا، ضابط أم لا. وهذا المنهج من البحث لا يليق بالدراسة وإلقاء المحاضرة. لماذا؟ لكثرتها أولا، كثرة الصغريات تحتاج إلى كم مجلد، مجلدات كثيرة. السيد الخوئي معجم رجال الحديث 24 مجلد، قاموس الرجال للمحقق التستري 12 مجلد، تنقيح المقال الآن هو مطبوع بالطبعة الحجرية 3 أجزاء، وسيطبع في مؤسسة أهل البيت، سيحقق ويطبع في 60 مجلد. على كل حال هذه الكتب تحتاج إلى داهر لدراستها، لكن أنت تأخذ الضوابط الكلية وهي مبحوثة في هذا الكتاب، وبعضها إن شاء الله سنضيفها، وإن شاء الله التطبيق تذهب لتطبق في كتب الرجال لكثرتها أولا، وغنى القارئ عنها عن الصغريات بالمراجعة إلى الكتب المعدة لبيان أحوال تلك الصغريات ثانيا. الكتب المعدة مثل معجم رجال الحديث، قاموس الرجال، تنقيح المقال، إلى آخره. نعم هناك نمط آخر من البحث وهو المحرك لنا إلى إلقاء المحاضرة، وهو البحث عن ضوابط كلية وقواعد عامة ينتفع منها المستنبط في استنباطه وعند مراجعته إلى الكتب الرجالية، وتوجب بصيرة وافرة للعالم الرجالي، وهي لا تتجاوز عن عدة أمور نأتي بها واحدا بعد آخر. عدة أمور: أصحاب الإجماع، مبنى أصحاب الإجماع، مبنى كامل الزيارات، مبنى تفسير القمي، مبنى المشايخ الثلاثة، مبنى شيخوخة الإجازة، ما شاء الله كلها بحوث سيالة عذبة. وقد طرحها الرجاليون في مقدمات كتبهم، مثل السيد الخوري في مقدمة معجم الرجال طرح المباحث الكلية، أو مؤخراتها مثل صاحب المستدرك في خاتمة مستدرك الوسائل طرح هذه المباحث، شكر الله مساعيهم. نعم صاحب الوسائل أيضا في الخاتمة طرح فوائد في علم الدراية، أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. المنهجية تقتضي أن نتطرق إلى بحثين: البحث الأول أدلة من أثبتوا أنه توجد حاجة إلى علم الرجال، والنقطة الثانية أدلة من ادعوا أنه لا توجد حاجة إلى علم الرجال. فإن بعضهم قال نحن نحتاج إلى علم الرجال، وطرحوا أدلة ذكر منها المصنف 5 أدلة، وبعضهم نفى الحاجة إلى علم، منها 8 أدلة نتطرق إليها بأجمعها. نتطرق إلى النقطة الأولى، أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. ولعل أول من بحث هذا البحث هو الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية صفحة 2. الوحيد البهبهاني له فوائد رجالية، كتاب صغير مطبوع في مؤخرة كتاب رجال الخاقاني، رجال الخاقاني المطبوع في انتشارات دفتر تبليغات، في مؤخرته طبع كتاب الوحيد البهبهاني الفوائد الرجالية. هنا الوحيد البهبهاني قرر هذا المطلب. على كل حال في البداية يطرح المصنف مقدمة تمهيدية في وجه الحاجة إلى علم الرجال. علم الرجال اختلف فيه، فمن قائل يقول لا بد من دراسة علم الرجال لتوقف الاستنباط عليه، ومن دون علم الرجال لا يكون الاستنباط كاملا ومكتملا. إذن دراسة علم الرجال ضرورية جدا لتوقف الاستنباط عليها. هذا رأي، يوجد رأي على طرف نقيض مع هذا الرأي، 180 درجة. يقول أصلا نحن لا نحتاج لدراسة علم الرجال وأن نضيع أوقاتنا ونضيعها في دراسة علم الرجال لعدة وجوه سيأتي التطرق لها إن شاء الله. من هذه الوجوه، أنت لماذا تدرس علم الرجال؟ لفهم الروايات وأسانيد الروايات. الروايات أين موجودة؟ في الكتب الأربعة، الكليني الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي. وهذه الكتب الأربعة قطعا هي صادرة عن المعصوم عليه السلام. كل روايات الكتب الأربعة قطعا هي صادرة عن المعصوم عليه السلام. فإذا قلنا بقطعية الكتب الأربعة صدورا، لازم نحتاج أن نبحث عن أسانيدها. لا نحتاج، قطعا هي صادرة. هذا مبنى. مبنى آخر يقول ليس قطعا هي صادرة لكن هي صحيحة السند. فرق بين المبنيين. توجد دعويان. الدعوة الأولى أن الكتب الأربعة قطعا صدرت عن المعصوم، يعني نحن نقطع أن الأئمة قد قالوا هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة. هذه دعوة عهدتها على مدعيها. يوجد قول آخر يقول نحن لا نقطع منهم، نعلم الغيب، نحن نقطع أن الأئمة قالوا هذه الروايات تفوهوا بها، لكن نحن نقول أنها جميعا صحيحة، كل هذه الروايات صحيحة. إذا كانت كل هذه الروايات صحيحة والاستنباط الفقهي يتوقف على الكتب الأربعة فقط، على الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فقط، إذن لا نحتاج لدراسة علم الرجال. واضح إن شاء الله. هذه كلها مباني أيضا سنناقشها إن شاء الله، كلها تحتاج إلى بحث مستقل. قول ثالث يقول التفت، الرواية إما أن يعمل بها المشهور أو لا يعمل بها المشهور. إن عمل بها المشهور نفس عمل المشهور حجة، ونفس إعراض المشهور عن رواية حجة. الرواية التي نعمل بها ما عمل بها المشهور، والرواية التي نتركها ما تركها وأعرض عنها المشهور وهجرها مشهور العلماء. لكن تبقى روايات لم يعمل بها المشهور ولم يتركها، يعني عدنا جملة من الروايات لا ندري هل أن المشهور عمل بها، هل أن المشهور أعرض عنها. يقولون نحن نحتاج لعلم الرجال في خصوص الروايات التي لا نعلم أن المشهور عمل بها أم لا. واضح إن شاء الله. إذن هذه مباني ثلاثة يذكرها المصنف، وتوجد أقوال. هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول أصلا نحن لا بد أن ندرس علم الرجال لتوقف الاستنباط عليه، فهو ضروري ولازم. القول الثاني يقول ليس بلازم لعدة وجوه، منها أن الكتب الأربعة قطعا هي صادر عن المعصومين، ونحن في الاستنباط فقط نستنبط من هذه الكتب الأربعة، فلا داعي لدراسة علم الرجال. والقول الثالث يقول نحن نحتاج إلى علم الرجال على نحو الموجبة الجزئية. يعني ماذا على نحو يعني في بعض الروايات لا في جميع الروايات. لاحظ القول الأول يقول نحن نحتاج إلى علم الرجال في جميع الروايات. القول الثاني يقول نحن لا نحتاج إلى علم الرجال في جميع الروايات. القول الثالث يفصل يقول نحن نحتاج إلى علم الرجال في الروايات التي لا نعلم هل أن المشهور عمل بها أم لا، وأما الروايات التي نعلم أن المشهور قد عمل بها فلا نحتاج فيها إلى علم الرجال، لأن نفس عمل المشهور أو إعراض المشهور كافي في إقامة حجية الرواية أو سلب الحجية عن الرواية. واضح إن شاء الله. المصنف ماذا يقول؟ يقول نحن نريد أن نثبت الحاجة إلى علم الرجال ولو على سبيل الموجبة الجزئية دون الموجبة الكلية. يعني ماذا؟ يعني يقول نحن نريد أن نثبت أننا نحتاج إلى علم الرجال في بعض الروايات، هذا كافه المقدار. لا نريد أن نثبت أننا نحتاج إلى علم الرجال في كل الروايات، في جميع الروايات، هذه موجبة كلية. إذا قلت نحن نحتاج إلى علم الرجال في كل الروايات، في جميع الروايات، هذا يقال له حاجة على سبيل الموجبة الكلية. نحن نريد أن نثبت أنه يكفي أننا نحتاج إلى علم الرجال في بعض الروايات دون البعض، في بعض الروايات، فنثبت الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الموجبة الجزئية. واضح؟ إذا أثبتنا الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الموجبة الجزئية، يعني لعلم الرجال حاجة، إذا حاجة إذن يحتاج إلى دراسة. واضح كلام المصنف؟ لماذا يقول نحن يكفي أن نثبت الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الموجبة الجزئية؟ لأننا إذا أثبتنا أننا نحتاج إلى علم الرجال في بعض الموارد، يعني لعلم الرجال فائدة، لعلم الرجال حاجة، فلا بد من دراسته. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: الحاجة إلى علم الرجال. لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها، يعني عدم الحاجة إلى علم الرجال. يذكر ثلاثة أقوال: فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، يعني على علم الرجال، وأن روحاه، يعني روح الاستنباط، يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواه. روحاه، الروحة يعني ماذا؟ هذا كناية. الروحة هي تلك الأداة القديمة التي تتألف من حجرين وعصات لطحن ماذا؟ الحنطة والقمح. هذه الرحى لها ماذا؟ قطب، يعني ماذا؟ محور. هذا المحور هو الأساس لدوران ماذا؟ لدوران هذا الرحى، بحيث يصطك الحجر العلوي بالحجر السفلي فتدق الحنطة ويدق الدقيق. فأصبح تعبير أن رحى كذا يعني محور كذا، وبالتالي نقول محور الاستنباط يتوقف على أمور منها العلم بأحوال الرواة التي تستفاد من علم الرجال. واضح؟ فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، يعني توقف الاستنباط على علم الرجال، واضح، وأن روحاه يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواة، ولولاه، يعني لولا العلم بأحوال الرواة، لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن أدلتها. تقدر تقول أيضا وأن روحاه، يعني روح علم الرجال، يعني محور وأساس علم الرجال يدور على أمور من هذه الأمور العلم بأحوال الرواة. واضح الكلام أم لا؟ الاستنباط يتوقف على علم الرجال. علم الرجال روحاه وأساسه ومحوره ما هو؟ العلم بأحوال الرواة. قال: فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، يعني على علم الرجال، وأن روحا علم الرجال يدور على أمور من هذه الأمور العلم بأحوال الرواة، ولولاه، لولا العلم بأحوال الرواة، لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن أدلتها. هاي القول الأول. إذن يثبت ضرورة الحاجة إلى علم الرجال. القول الثاني بالعكس: إلى قائل بنفي الحاجة إليه، إلى علم الرجال، محتجا بوجوه، بأدلة، منها قطعية الأخبار، قطعية أخبار الكتب الأربعة صدوران، يعني ماذا قطعية صدور؟ يعني قطعا أخبار الكتب الأربعة قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام. نحن نقطع بأن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة، الكافي للكليني والفقيه للصدوق والاستبصار والتهذيب للطوسي، قد صدرت. هذه الدعوة على كل حال، عهدتها على مدعيها. من يستطيع أن يقطع أن الإمام وأن الأئمة عليهم السلام قد قالوا جميع ما في الكتب الأربعة؟ هذا يحتاج على كل حال إلى جرأة قوية. يعني يأتي البحث على هذا المبنى إن شاء الله. إذا الآن كل الكتب قطعا صدرت، بعد نحتاج لعلم الرجال؟ نحن لماذا نبحث أحوال الرواة لمعرفة صحة الرواية من سقمها ونحن نقطع أنها صدرت؟ إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه، يعني إلى علم الرجال في ماذا؟ في خصوص غير ما عمل به المشهور من الروايات. ما عمل به المشهور حج، فلا نحتاج فيه لعلم الرجال. ما لم يعمل به المشهور لا ندري عمل به أم لم يعمل، إذن نحتاج إلى علم الرجال فيه، إلى غير ذلك من الأنظار. وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الأقوال، والهدف إثبات الحاجة إلى ذلك العلم بنحو الإيجاب الجزئي. يعني ماذا بنحو يعني نثبت الحاجة إلى علم الرجال في بعض الموارد، في بعض الروايات، هذا كافي. ولا نريد أن نثبت الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الإيجاب الكلي، يعني في جميع الموارد وفي جميع الروايات. قال وأنه مما لا بد منه علم الرجال في استنباط الأحكام في الجملة لا بالجملة، يعني لا بد من علم الرجال في استنباط الأحكام في الجملة، يعني في بعض الروايات في بعض الموارد، لا بالجملة يعني لا في جميع الروايات لا في كل الموارد. واضح إن شاء الله تعبير بالجملة وفي الجملة. في الجملة يعني موجبة جزئية في بعض الموارد، بعض المصادق، بعض الروايات. بالجملة يعني موجبة كلية، يعني في جميع الموارد في كل الموارد. في مقابل السلب الكلي، ما هو السلب الكلي؟ يعني في كل الروايات لا نحتاج إلى علم الرجال، في كل الموارد لا نحتاج، هذا سلب كلي. يعني نسلب الحاجة عن علم الرجال في كل الروايات في كل الموارد. وكما تعلمون درسنا في علم المنطق السالبة الكلية ما هو نقيضها؟ موجب الجزئية. لما تقول لا شيء ولا أحد من الطلاب بكسول، يكفي تجيب واحد كسول، تقول فلان كسول، بعدين في السلب الكلي السالب الكلية لا أحد من الطلاب كسول، يكفي أن تأتي بموجب جزئية تثبت في مورد واحد أن واحد فلان كسول أو بعض الطلبة كسالة، أنت في السلب الكلي. عندنا سلب كلي، لا شيء من علم الرجال بنافع ولا شيء من علم الرجال نحتاج إليه، تأتي بموجب جزئية في هذا المورد وفي هذه الرواية نحتاج إلى علم الرجال، فالموجب الجزئية ترفع السالب الكلية. إن شاء الله واضح. قال وأنه مما لا بد من علم الرجال في استنباط الأحكام في الجملة، يعني في بعض الموارد، على سبيل الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي، السالب الكلية الذي يدعي قائله بأنه لا حاجة إلى علم الرجال أبدا. فنقول استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها. المصنف يذكر 5 وجوه. الوجه الأول حجية قول الثقة، وهذه المباحث يا أخوة جدا هامة، فيها بعض الإشمامات واللمحات الأصولية التي تحتاج إلى ذهن وقاد، وهي مباحث عملية جدا. قبل أن نشرع نقدم مقدمة منطقية بسيطة واضحة لديكم. الخبر إما أن يكون محتملا وإما أن يكون مشكوكا وإما أن يكون مظنونا وإما أن يكون معلوما به مقطوعا. تقول مثلا فلان سافر إلى البلدة الفلانية، سفر فلان إما أنت تحتمل أنه سافر نسبة 20% 30%، هذه الحالة الأولى احتمال وهم. وإما أن تشك 50% أنه سافر 50% أنه لم يسافر، وإما أن تظن نسبة 80% 90% أنه سافر و10% أنه لم يسافر، وإما أن تقطع 100% هو سافر، فأنت تعلم أنه سافر. إذن الشاك تساوي الكفتين، 50% سافر 50% لم يسافر. القاطع طرف واحد 100%، طرف الثاني صفر، 100% سافر 100% لم يسافر. والوهم أو الاحتمال هذا مقابل للظن. إذا الظن 90% سافر 10% لم يسافر، إذا 99% سافر 1% لم يسافر، واضح. إذن الوهم والاحتمال من درجة 1 إلى 49%، 50% شك، من 51% إلى 99% ظن، 100% قاطع. العلم القاطع الذي يشكل درجة 100% حجة أو ليس بحجة، لا شك أنه حجة لأن القاطع حجيته ذاتية، وهذا المبحث قرر في علم الأصول أن القطع حجة. العلم القطع حجة، لكن غير العلم وغير القطع. ما هو غير العلم؟ يعني الظن، الشك، الوهم، هل هو حجة أم لا؟ قامت الأدلة على أنه ليس بحجة، واضح. إذن أبرز شيء من هو مما هو دون العلم الظن، فنتكلم نقصر نظرنا على الظن. إذن العلم حجة، غير العلم من الظن والشاك والوهم هل هو حجة أم لا؟ دلت الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على عدم حجية غير العلم، على عدم حجية الظن. من القرآن الكريم قوله عز وجل: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قوله عز وجل: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الروايات دونك كتاب الوسائل اذهب إلى كتاب أبواب صفات القاضي، تجد روايات تنهى عن القول بغير علم. إذن الكتاب الكريم والسنة النبوية بل الإجماع والعقل يدلان على عدم ماذا؟ حجية الظن، لأن الأحكام العقلية على نحوين، إما أحكام قطعية وإما أحكام ظنية. الأحكام القطعية حجيتها ذاتية، العقل يقول القطع حجيته ذاتية، لكن الظن ليس بحجة لأن العقول قد تختلف في ظنونها، والظن ليس بحجة، واضح. إذن دلت الأدلة الأربعة على أن غير العلم ليس بحجة، واضح. لكن وقع الكلام في أن بعض الروايات دلت على حجية بعض الظنون، مثل حجية خبر الثقة. بعض الروايات دلت على أن الواحد الثقة خبره حجة، فكيف نعمل بهذه الروايات؟ بعض الأدلة دلت على أن الظهور حجة، ما يستظهر من اللفظ حجة، مثلا لفظة الصعيد لها معنيان: تراب خالص ومطلق وجه الأرض. إذا استظهرنا أن أقرب معنى إلى لفظة الصعيد مطلق وجه الأرض، هذا الظهور حجة في حقنا، مع أن الظهور ظن وليس قطع. إذن الأدلة الأربعة دلت على عدم حجية غير العلم، فهي تدل على عدم حجية الظن. في المقابل عندنا أيضا روايات تدل على حجية الظن، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ واضح. نتعرض لذلك إن شاء الله. الآن نطبق ما قرأنا. استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها. الأول حجية قول الثقة، لا شك أن الأدلة الأربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم. غير العلم يشمل الظن والوهم والشك. قال سبحانه وتعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال عز من قائل: ولا تقفوا، يعني لا تتبع، تقفوا تتبع أثر، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تتبع ما لك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى، يقف عليها كل من راجع الوسائل. كتاب القضاء الباب العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أبواب صفات القاضي، فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم. غير أن الآن إذا الروايات الآيات والروايات تدل على عدم حجية الظن، في المقابل عندنا روايات تدل على حجية بعض الظنون بالخصوص كخبر الثقة كحجية الظهور. قال: غير أنه قد دلت الأدلة الشرعية على حجية بعض الظنون كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للإطمئنان، التي تفيد الإطمئنان في الموضوعات والأحكام. كيف يعني في الموضوعات والأحكام؟ أحيانا الثقة يخبرك عن ماذا؟ عن حكم. يأتي الثقة يقول: قال الإمام عليه السلام: أكل جلد الدجاج حرام. هنا أخبرك بموضوع بحكم، أخبرك بحكم حرمة أكل جلد الدجاج. أحيانا يأتي الراوي يخبرك عن موضوع يقول: هذه الثوب نجسة وتلك الثوب طاهرة. حدد لك موضوع من الموضوع. يقول لك أحيانا، يقول لك ماذا؟ أحيانا يقول لك الثقة: هذا المطعم يذبح الخنزير ويطعم الناس من لحم الخنزير. هنا شخص لك موضوع، حدد لك موضوع. أحيانا يحدد لك حكم يقول: لحم الخنزير حرام. فبعض الروايات دلت على أن خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات. طبعا بعض العلماء يلتزم أن خبر الثقة حجة في الأحكام دون الموضوعات. في الموضوعات لابد من البينة، شاهدين عدلين، وأما في الأحكام تكتفي بخبر الواحد الثقة. وبعضهم قال بحجية خبر الواحد مطلقا، يعني في الأحكام والموضوعات. واضح؟ فما هو السر في أن الشارع المقدس من جهة في الكتاب والسنة ينهى عن العمل بغير العلم ويسلب الحجية عن الظن، وفي بعض الروايات يثبت الحجية لخصوص الظن الحاصل في حجية الظهور وخبر الواحد؟ السر في ذلك يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.